أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الخصوصية الثالثة من خصوصيات الوجوب الغيري، وهي أن الوجوب الغيري الذي يلازم الوجوب النفسي في الوجوب لا يرتبط بعنوان، فيش سوى جرس لا يضلوا برا، لا يرتبط بعنوان من العناوين، بل يرتبط بواقع ما يتوقف عليه الواجب النفسي، لأن ملاك الوجوب الغيري كان هو التوقف. وهذا الكلام المعروف بين المحققين كلام صحيح ودقيق. إن أريد الوجوب الغيري الذي يحكم العقل به، بأن قلنا بالملازمة بين إيجاب شيء شرعا وإيجاب مقدمته شرعا، حينئذ الذي يحكم العقل بإيجابه مقدمة هو خصوص الواقع الذي يتوقف عليه الواجب النفسي، فلا توسط هنا لعناوين ولا لغير ذلك. صحيح هذا الشيء الذي يتوقف عليه له عنوان، له اسم، له مفهوم يدل عليه، لكن العقل لا ربط له بالمفهوم هنا، له ربط بواقع التوقف، لأن عالم الثبوت وعالم الإثبات في المدركات العقلية واحد. أما إذا كان حديثنا كما هو، وأنا أشرت إلى هذا سابقا، عن الوجوب الغير الشرعي أعم من كونه ثابتا بإدراك العقل للملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته التي تتوقف عليه، بحيث يشمل البحث ما لو نصص الشارع على إيجابي ما يتوقف عليه الوجوب النفسي، بأن اختار خصوص مقدمة من المقدمات التي يتوقف عليها مثلا فأوجبها، أو أوجب المقدمة لأن التوقف ليس تكوينيا فاحتاجت إلى التنصيص من الشارع فنصص عليها بلغة الإيجاب. فمن الوضوح بمكان أن الإيجاب المنصوص عليه في لسان الشارع سوف يكون بتوسط عنوان من العناوين، شأنه في هذا شأن بقية التنصيصات الشرعية في الآيات والروايات في المجالات المختلفة، ولا فرق في ذلك حينئذ بين الواجب النفسي وبين الواجب الغير. وهذا ينبغي أن يكون واضحا، لأني رأيت في غير واحد من الكلمات عند المحققين وكأن الحديث فقط عن الوجوب الغير الذي يحكم العقل بالتلازم بينه وبين الوجوب النفسي، مع أن البحث عن الوجوب الغيري أعم، وتوجد موارد نصص الشارع فيها على الإيجاب الغيري ضمن النصوص الشرعية كما لا يخفى، مثل المقدمات العبادية في الطهارات. هذا من جهة فاقتضى التنويه. ثم إننا أشرنا في بحث سابق إلى أن وجوب ما يتوقف عليه الواجب شرعا بناء على القول به يجعل الوجوب التبعي تابعا في الإطلاق والاشتراط للوجوب النفسي. تحدثنا عن هذه الحقيقة في الميزة الأولى بما لا مزيد عليه، ما عندنا كلام جديد نتحدث به هنا، لكننا نقول بأنه تارتان ينصص الشارع على إيجاب شيء غيريا ويبين حدوده وكيفياته وما ينبغي أن يؤتى به عليه، وهذا لا كلام لنا فيه، المتبع ما يحدده لنا بتنصيصه، هذا خرج عن البحث. وأخر الحديث عما استقل العقل به من كشف حكم الشارع ولا إشكال ولا ريب في أن العقل في مقام كشفه لحكم الشارع لا يستقل إلا بالقدر الذي يكون دخيلا في التمكين والتوصل، مع توسط الاختيار طبعا، إلى الواجب النفسي. ومن هنا فإن ما يدركه العقل من الحيثيات الدخيلة لا إشكال ولا ريب أنها من قبيل الحيثيات التقييدية، فواقع ما يتوقف عليه الواجب النفسي أي يمكن بحقق التمكين من الواجب النفسي هو الذي يكون واجبا من دون دخالة أي عنوان آخر أو إضافة أخرى. نتحدث عن الاتصاف بالوجوب بمقتضى قاعدة التلازم المفترض أنها مدركة، وعلى هذا الأساس فلا يبقى هنا مجال لما يظهر من صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف، حيث يظهر من عبارته عندما قال وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. فربط وجوب المقدمة عقلا بإرادة المكلف الإتيان بذي المقدمة، ما يعني أنه فكك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، إذ من الوضوح بمكان أن وجوب ذي المقدمة متوجه إلى العصاة والمطيعين، إلى الجميع. فحينئذ سوف يصبح الوجوب النفسي فعليا، بحسب ظاهر الكلام، بينما الوجوب الغيري لا يكون إلا ممن أراد أن يأتي. وهذا يعني أيضا تعليق الوجوب الغيري على إرادة امتثال الوجوب النفسي. لو كان الحديث عن ذكر شرط محقق للامتثال فلا بأس، لا بأس، وهو صحيح، إذ مطلق الإتيان بالمقدمة لا يعد امتثالا، لأن الامتثال هو حركة واعية قصدية من المكلف. لكن صريح العبارة أنها ناظرة إلى اتصاف الشيء المأتي به بالوجوب بحيث يكون واجبا. ولا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الوجوب لا يكون تابعا لإرادة المكلف ودائرا مدار اختياره وعزمه، بل يخضع للقدر الذي يحكم به العقل، وهو قدر التوقف بين ذي المقدمة وبين المقدمة. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن المقدمة بواقعها تتصف الوجوب عقلا، يعني العقل يحكم يدرك اتصافا شرعيا بالوجوب، جيد. وهذا أمر واقع يتبع واقع التوقف، قد أهتدي إليه وقد لا أهتدي، قد أتنبه وقد لا أذهل، ها؟ فهو حكم في الواقع مشترك بين العالم في الواقع، مشترك بين العالم والجاهل.
خطاب عام،
ما في خطاب هون، نتكلم عن الوجوب الغيري، ما في خطاب، في ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، نحكي عن الواجب الغيري مش النفسي، جيد؟
مش متوجه الخطاب الواجب الغيري إلى العصاة والمطيعين،
متوجه للجميع إن وجد خطاب، وما يدركه العقل هو التوجه للجميع أيضا بلا إشكال. وعلى هذا الأساس لعل هذا من سهو العبارة، لعله من لينها، لعله ما أدري، وإلا لا يحتمل في حق صاحب المعالم أن يعلق الوجوب على هذا. أيضا يظهر من مطارح الأنظار أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد جعل الواجب من المقدمة، الواجب من المقدمة هو الذي قصد الإنسان التوصل به إلى الواجب النفسي، يعني الإنسان عندما جاء بالمقدمة إما هو متنبه للواجب النفسي وهو جاء بالمقدمة ليتوصل بها إلى الواجب النفسي، طبعا توصل بمعنى يستطيع أن يأتي بالنفس بعد ذلك، يستطيع أن لا يأتي، مش عم نحكي عن المقدمات التوليدية، إما وإما لم يقصد التوصل. ومن لم يقصد التوصل إما ذاهل غافل غير ملتفت، أو هو واقع بده يجيب المقدمة وما بده يجيب في المقدمة، بس ما بده يجيب المقدمة بما هي مقدمة، بده يجيبها بما هي جزء من أعماله وأشغاله، هو قاصد إلى مكة ومستطيع وكل شيء وما عاجز ضرورة، بس ما بده يحج، هو بده يتاجر، ها؟ يقول الشيخ الأنصاري بحسب عبائر مطارح الأنظار بأن الواجب هو خصوص ما قصد به التوصل إلى ذي المقدمة، بحيث إذا لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة لا يقع ما وقع خارجا على صفة الوجوب. انتبهوا يا إخوان، ليس الحديث عن الامتثال، فإن من الوضوح بمكانه أن الامتثال يتوقف على القصد المذكور الذي عبر عنه بأنه شروع في الواجب النفسي، وإن كنت قلت هذا التعبير تعبير صوري. الحديث ليس أيضا عما ذكره صاحب المعالم من أن الوجوب هو حصة خاصة، لا، الشيخ الأنصاري يقول الوجوب يشمل كل مقدمة يتوقف عليها الواجب النفسي، لكن على مستوى الإتيان منك لكي يقال أتيت بالواجب لابد أن تقصد التوصل إلى الواجب النفسي. وهذا يعني أنه لكي تقع المقدمة على صفة الوجوب لابد أن تأتي بها عبادية، وإلا ما معنى أن أأتي بها بقصد امتثال الواجب النفسي لله، يعني عبادة، فلا يقع ما جئت به على صفة الوجوب إلا عجب شيخنا. طيب إذا جئنا به بدون قصد التوصل ما بيسقط الواجب الغيري؟ يقول سقوط الواجب الغيري لا يعني أنك جئت بمتعلقه، سقوط الواجب الغيري قد يكون لتحقق الغرض ولو من دون الإتيان بمتعلقه، فالمتعلق حصة خاصة صار الواجب مش الوجوب، مثل ما قال صاحب المعاني حصة خاصة، وهي التي خصطت بها. من هنا وقع العلماء في حيص وبيص مع هذا الكلام من الشيخ، إذ لا يحتمل من مقام الشيخ على الله مقامه الشريف أن يصدر مثل هذا الكلام الذي هو ظاهر بل صريح التقريرات. ذلك أن من الوضوح بمكان أن الواجب هو واقع ما يتوقف عليه الواجب النفسي، فإذا جاء بواقع ما يتوجب سواء كنت ممتثل أو مش ممتثل جنابك فقد جئت بهذا الواقع. نعم الحصة المحرمة من هذا الواقع، الحصة المحرمة من هذا الواقع إذا كان يوجد بديل عنها غير محرم ممدوحة يعني تؤدي نفس النتيجة والغرض تمكن من الواجب النفسي لا يمكن أن تتصف بالوجوب، ولو أعدمت فاعلية الواجب الغير اللي بيستقل به العقل. يعني لو كان في طريقين متوازيين لإنقاذ الغريق، واحد في أرض مغصوبة واحد في أرض غير مغصوبة، قمت جنابك أصريت وجبت بالأرض المغصوبة، هذا لا يقع على صفة الوجوب صحيح، بس هذا للمانع. وإذا منحصر الطريق به يحصل تزاحم حينئذ، والتزاحم ما بيكون بين حرمة الأرض المغصوبة والوجوب الغيري، بيكون التزاحم حينئذ بين حرمة مال الغير وحرمة نفس الذي يغرق، كما لا يخفى التزاحم بينهما في الحقيقة وليس مع الغير. جيد، لكن الشيخ ما جابها هون في خصوص الحرام. من هنا ينقل الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف عن أستاذه السيد محمد الإصفهاني المعروف بالفشاركي، وهو من أجلة تلامذة المجدد الشيرازي الكبير، ويقال إن أصل تنقيح فكرة التردد هو للسيد محمد المذكور، ومنه أخذها الشيخ النائيني لأنه كان تلميذه أو براتا من الزمن. يقول الشيخ النائيني بأنه كان جازما بأن مراد الشيخ من اعتبار قصد التوصل هو في مقام المزاحمة بالنسبة للحصة المحرمة لا مطلقة. يقول أنا مشكك الآن، الشيخ النائيني أشك بأن هذا كان استنباط من سيد محمد الفشاركي أو أنه حكى لي عن أستاذه الكبير السيد الشيرازي الكبير، سيد المحقق الشيرازي المجدد. أقول يا إخوان هذا جيد، إذا هيك مراد الشيخ واقعا بيطلع الشيخ من رأي لا ينبغي أن ينسب إليه، لكن اللي بيقرأ مطارح الأنظار ما في إشارة من قريب أو بعيد لهالمعنى. مو معقولة مراده خصوص حالات التزاحم مع الحصة المحرمة ولا يؤشر إليها ولا يتحدث عنها من قريب أو بعيد. ومن هنا فإن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف لم يذكر هذا الشيء مطلقا، بل ناقش الشيخ وشدد النكير عليه بناء على صحة النسبة إليه، وإلا هو نقل المطلب عن الشيخ بعنوان أنه نسبه إلى شيخنا العلامة بعض أفاضل مقرري بحثه. عموما يا إخوان، ما دام بنينا هالمطالب نحن على الاختصار، الحق الحقيق بالاتباع في هذا المجال بلا إشكال ولا ريب هو أن الذي يجب بحكم العقل هو واقع ما يتوقف عليه الواجب، شرط انتبهوا ألا يكون هنالك مانع فعلي من اتصافه بالوجوب. كما لو كان ما يتوقف عليه الواجب النفسي أهم مثلا، كما لو كنت أريد أن أنقذ مال الغير وسأدوس مال غير آخر وهذا المال أعظم من ذاك، أو كان مساوي مو مهم لا يتقدم ذاك بالتزاحم فلا يرتفع المانع حينئذ. وإلا فإن واقع التوقف يقفي للاتصاف بالوجوب، ولا ينبغي أن نخلط بين الواجب الغيري ووقوعي على صفة الوجوب وبين الامتثال، فإنه يكفي في اتصاف ما جئت به بأنه الواجب الانطباق القهري للواجب عليه، بينما لا يكفي لتحقق عنوان الامتثال هذا الانطباق القهري، بل لا بد من الاتيان بالعمل مضيفا له إلى المولى أو قاصدا امتثال أمره على الخلاف فيما يحقق العبادية، وإن كان التحقيق والتوسع في هذا المجال جيد. وهنا مقولة نصص عليها جملة من المحققين، وهي أن الواجب الغيري توصلي ومرادهم من هذه الحقيقة هي أن الواجب الغيري ليس عباديا لمجرد غيريته في الوجوب، وليس مرادهم جزما أن الواجب الغيري لا يكون بحسب واقع مصادقه إلا توصليا، ذلك أن من الوضوح بمكان أن ما يتوقف عليه الواجب النفسي قد يكون أمرا التوقف عليه بمعنى تحققه كيفما اتفق، فبالإتيان به كيفما اتفق يتحقق التمكين والوصول، وأخرى لا يكون التوقف عليه بالإتيان به كيفما اتفق، بل بالإتيان به على صفة خاصة وهي كونه مضافا إلى المولى. ومن الوضوح بمكان حينئذ أنه لا بد وأن يؤتى به عبادة. وعلى هذا الأساس ما يريده المحققون بهذا الكلام هو أن عنوان الغيرية بما هو هو لا يقتضي العبادية، ولكنه لا يمتنع اشتراط كونه عبادة إذا كان واقعه على مستوى التوقف عليه لا يحقق الغرض منه أي التمكين إلا إذا جيء به عبادة. بعد هذا بصير في بحث، إذا بدي جيبه بقصد العبادية بدي أقصد الأمر الغيري ولا بدي أقصد الأمر النفسي، أنا هذا بحث تطويل بلا طائل مع احترامي لأعظم المحققين يا إخوان. فإن الممتثل الذي يقصد بالإتيان بالوضوء التوصل به إلى الواجب النفسي هذا المقدار كاف في عباديته بلا إشكال ولا ريب، وما لازم يقصد المستحب النفسي بالخصوص كما اشترط جملة من المحققين في هذا المجال، على أن هذا خارج عن بحثنا بصير أشبه بالبحث الفقهي. بقية في هذه الخصيصة والميزة وهي مؤجلة هذه البقية، وهو أن الوجوب الغيري هل هو لخصوص الحصة التي يتعقبها في واقع علم الله وعلم من أعلمه الله الواجب النفسي، أم تعقبها أم لم يتعقبها، الهدف والغاية منها تمكين من الواجب النفسي، وهو المسمى ببحث المقدمة الموصلة يا إخوان، والذي سنؤشر إليه بمقدار عند البحث عن المقدار الذي يحكم العقل فيه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذا الموقف اللي كان ما بعرف شو كان الموقف الثاني الثالث ثاني كان الموقف الثاني جيد أيا يكن، أنهينا الحديث في الموقف القادم إن شاء الله، ولعله سيكون عن تأسيس الأصل في قاعدة الملازمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بعد الآية اختصر.